تزوج العقل وحكم العقل بصحة وبإمكان انطباق هذا المفهوم على كثيرين، فإنه يحكم على هذا المفهوم بأنه كلي وإن لم ينطبق في الخارج إلا على مصداق خارج، بل أكثر من هذا، حتى إذا لم ينطبق في الخارج ولا على أي مصداق يحكم بكليته بمجرد أن يحكم العقل بصحة وبإمكان انطباقه على أكثر من فرد. إذن المناط والعبرة والمناط في كون المفهوم جزئي أو كلي ليس هو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي لا يحكي عن كلية وجزئية المفهوم، بل الذي يحكي عن الكلية والجزئية هو حكم العقل وارتضاء العقل لصدق المفهوم على كثيرين. هذا المعنى، هذا السؤال وجوابه الماتن أشار إليه من خلال هذا التقسيم. احنا بعد من نجي نقرأ هذا التقسيم نقول نحكم بأن المفهوم كلي امتنعت أفراده أو أمكنت، نفهم أن المناط مو الخارج، وإلا لو كان المناط هو الخارج لما كان هناك مفهوم كلي تمتنع أفراده في الخارج. إذا كان المناط هو الانطباق على كثيرين بحسب الخارج، لابد أن يكون المفهوم الكلي حتى يحكم بكليته لابد أن توجد له أفراد في الخارج وأفراد متعددة، وينطبق المفهوم على هذه الأفراد المتعددة بالخارج، بعد ذلك يحكم على أن المفهوم كلي. هذا إذا كان المناط هو الخارج. إذن لما نجعل واحد من أقسام الكلي ممتنع الأفراد، أو نجعل من أقسام الكلي ما وجد له فرد واحد بحسب الخارج، هذا يدل على أن المناط ليس هو الوجود الخارجي، بل هو صحة انطباق المفهوم على الأفراد المتعددة وحكم العقل وارتضاء العقل بإمكان انطباق المفهوم على أكثر من فرد في الخارج. إذن المراد من الصدق هو أعم من الصدق الخارجي والصدق الذهني، يعني حتى إذا كان المفهوم الكلي ليس له أفراد بحسب الخارج، الذهن يفرض له أفراد بحسب الخارج وينطبق هذا المفهوم الكلي في الذهن على أفراد متعددة. فالمراد من الصدق أعم من الصدق الخارجي، كما في صدق مفهوم الإنسان الكلي، الإنسان مفهوم كلي وبحسب الخارج ينطبق على أفراد متعددة، بخلاف مفهوم العنقاء أو مثلا بحر من زئبق، بحر من زئبق كلي لكن بحسب الخارج ما له مصداق، ماكو عندنا بحر من زئبق في الخارج، لكن العقل يفرض أن هذا المفهوم له مصادق متعددة بالذهن وينطبق على كل هذه المصادق المتعددة في الذهن. إذن المراد من الصدق الوارد في التعريف هو أعم من الصدق الخارجي والصدق الذهني. هذا المطلب المحشي أيضا أشار إليه، وبه يتضح ببيان إشارة المحشي يتضح الجواب عن السؤال اللي ذكرناه في أول البحث، أنه إذا كانت هذه الأمور الثلاثة المتعددة واحدة بحسب الذات، يا أمور المفهوم والمدلول والمعنى، هذه الأمور الثلاثة التي هي بحسب الذات متحدة وليست بمتعددة، لما كان التقسيم إلى الكلي والجزئي؟ دائما يقال أن المفهوم ينقسم إلى الكلي والجزئي، ولا يقال أن المدلول ينقسم إلى الكلي والجزئي، ولا يقال أن المعنى ينقسم إلى الكلي والجزئي، في حين أنهم يقولون في عين الوقت يقولون أن هذه الأمور الثلاثة واحدة بحسب الذات. إذا كانت واحدة بحسب الذات فالتقسيم الذي يلحق أحد هذه الثلاثة يلحق الآخرين، هذا كل مترادف. إذا قسمنا المترادف الأول إلى أكثر من قسم، المترادف الثاني أيضا ينقسم إلى هذه الأقسام، فلما لا يقولون أن المدلول ينقسم إلى الكلي والجزئي، ولما لا يقولون المعنى ينقسم إلى الكلي والجزئي؟ الجواب عن هذا السؤال هو هذا اللي ذكرناه الآن، حتى نشير إلى أن الانقسام، انقسام المفهوم إلى الكلي والجزئي، إنما هو بحسب ما يفهم من العقل، والذي يفهم من العقل هو المفهوم. من هنا قالوا أن هذا التقسيم التقسيم الى الكلي والجزئي هو تقسيم للمفهوم، حتى نشير، حتى نبين من خلال بيان المقسم، حتى نبين ان هذا الانقسام ليس بحسب الوجود الخارجي. يقال ان الكلي كلي والجزئي جزئي ليس بحسب الوجود الخارجي، بل بحسب ما يفهم من اللفظ عند العقل. العقل اما ان يجوز الصدق على الكثير، واما ان لا يجوز الصدق على كثير. من هنا اتضح ان هذا التقسيم هو للمفهوم لا للمعنى ولا للمدلول. إشارة المحشي إلى هذا المعنى هو بقوله أي ما حصل عند العقل، ثم قال اعلم أن ما استفيد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما. فالتقسيم إلى الكلي والجزئي لما كان للمفهوم، والمفهوم هو باعتبار أنه فهم من اللفظ، باعتبار فهمه من اللفظ، إذن هذا التقسيم ليس بحسب الوجود الخارجي، بل هو بحسب ما يفهم من اللفظ، لأن جعلنا المقسم هو المفهوم لا المدلول ولا المعنى. قال الماتن وإلا كلي امتنعت أفراده أو أمكنت. قال المحشي قوله امتنعت أفراده، هذا القسم الأول من أقسام الكلي. القسم الأول هو ممتنع الأفراد الذي بحسب الذهن، بحسب ما يفهم من اللفظ، يمكن أن ينطبق على كثيرين. كل مصداق احنا نفرضه من مصادق شريك الباري يمكن أن ينطبق عليه مفهوم شريك الباري، لكن بحسب الوجود الخارجي يمتنع أن يوجد شريك للباري، وذلك بأدلة التوحيد. أدلة التوحيد دلت على امتناع وجود شريك للباري، فشريك الباري كلي لكن بحسب الخارج أفراده ممتنعة. ثم قال قوله أو أمكنت أي لم يمتنع أفراده في الخارج. هذا الشق الثاني المقابل للشق الأول اللي هو الامتناع الكلي، إما أن تمتنع أفراده وإما أن تكون أفراده ممكنة. هذا الإمكان المذكور في عبارة الماتن أورد عليه إشكال مشهور وإشكال معروف أجاب عنه المحشي. الماتن قال امتنعت أفراده أو أمكنت. امتنعت أفراده هذا فعل فاعل، امتنعت فعل ماضي، التاء تاء التأنيث دال على تأنيث الفاعل، أفراده هذا فاعل. ثم قال أو أمكنت، أو أمكنت هذا أيضا فعل ماضي، فاعله ضمير مستتر يعود على الأفراد، يعني أمكنت أفراده. فالمحش الماتن قابل إمكان الإفراد بامتناع الأفراد. أورد على هذه المقابلة أو على قوله أمكنت بإيراد معروف ومشهور. خلاصة هذا الإيراد أن هذا الإمكان المذكور في عبارة الماتن إما أن يراد منه الإمكان العام، وإما أن يراد منه الإمكان الخاص. إذا كان المراد من الإمكان في عبارة الماتن الإمكان العام يلزم عليه محذوف، وإذا كان المراد من الإمكان في عبارة الماتن الإمكان الخاص لزم عليه محذور آخر. فالماتن أمام أحد محذورين، المحذور الأول الذي يلزم فيما إذا أريد من الإمكان الإمكان العام يلزم منه عدم صحة مقابلة الإمكان العام للامتناع، لأن الامتناع قسم من أقسام الإمكان العام. الإمكان العام يشمل الامتناع ويشمل غيره، فالماتن بعبارته يكون قد جعل القسم قسيما. الماتن قابل بين الامتناع وبين الإمكان، في حين أن الامتناع والإمكان ليس قسمين لمقسم واحد، بل أن الإمكان مقسم والامتناع قسم، وقسم الشيء لا يمكن أن يكون قسيما له. هذا المحذور الأول. أما إذا أريد من الإمكان الإمكان الخاص، حينئذ إذا نقرأ عبارة الماتن الآتية راح نشوفه يجعل الواجب قسم من أقسام الممكن، لأن يقسم الكل إلى ممتنع الأفراد وممكن الأفراد، ثم ممكن الأفراد يقول إما أن يوجد له فرد في الخارج وتمتنع الأخرى اللي هو معناه الواجب، فجعل الواجب قسما من أقسام الممكن، والواجب ليس بقسم من أقسام الممكن الخاص، بل هو قسيم له، وقسيم الشيء لا يمكن أن يكون قسما منه. هذا خلاصة الإشكال. بيان الإشكال بشكل أوضح هو كالآتي، هذا الإشكال بشكل ملخص بشكل مختصر، بيانه بشكل أوضح هو أن الإمكان له معاني متعددة. الإمكان حينما يطلق له أكثر من معنى، هذه المعاني تذكر في علم الحكمة. اللي يهمنا في المقام هو معنيين، اللي يهمنا في المنطق معنيين. الإمكان في عبارة المناطق إما أن يراد منه الإمكان الخاص، وإما أن يراد منه الإمكان العام. الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل، سلب الضرورة عن الطرف المخالف. يعني إذا كانت قضيتنا موجبة، إذا كان العقد اللي إحنا نحكي به عقد إيجابي، فالمراد من الإمكان سلب الضرورة عن العقد السلبي. إذا كان كلامنا وقضيتنا سالبة، يراد من الإمكان العام سلب الضرورة عن طرف الإيجاب وعن العقد الإيجابي. هذا الإمكان العام. الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين معا، الطرف الموافق والطرف المخالف، الطرف المتحدث عنه في القضية والطرف الآخر. إذا كانت قضيتنا موجبة أو قضيتنا سالبة، المراد سلب الضرورتين عن طرف الإيجابي وطرف السلبي. هذا الإمكان الخاص. الإمكان الخاص في القضية الموجبة يشمل الوجوب والإمكان العام. العفو، في القضية الموجبة يشمل الوجوب ويشمل الإمكان الخاص. مثلا إذا قلت الإنسان موجود بالإمكان العام والله موجود بالإمكان العام، شنو معنى الإمكان العام؟ يعني سلب الضرورة عن الطرف المقابل. احنا قضيتنا الآن موجبة، فنسلب الضرورة عن طرف السلب، يعني نقول أن الإنسان ليس بممتنع، يعني سلب الوجود عن الإنسان ليس بضروري. ليش؟ لأن احنا قاعد نقول قضيتنا موجبة، الإنسان موجود، هاي قضية موجبة، سلب الضرورة عن الطرف المقابل، سلب الضرورة عن الطرف الموافق، الطرف المقابل والموافق هو الإنسان ليس بموجود، الإنسان ليس بموجود، هذا ليس بضروري، سلب الوجود عن الإنسان ليس بضروري. أما الوجود نفس الوجود هذا مسكوت عنه. الإمكان العام ساكت عن ضرورة العقد المذكور في القضية، في القضية الموجبة، يعني عن العقد الإيجابي. العقد الإيجابي مرة يكون مسلوب الضرورة كما في العقد السلبي، ومرة يكون غير مسلوب الضرورة. مسلوب الضرورة كما في قولنا الإنسان موجود بالإمكان العام، الإنسان موجود بالإمكان العام، كما أن طرف العقد السلبي ضرورته مسلوبة، طرف العقد الإيجابي ضرورته مسلوبة، لأن الإنسان لا الوجود ضروري إليه ولا سلب الوجود ضروري إليه. أما قضية الله موجود بالإمكان العام، فسلب الوجود اللي هو الطرف المقابل، سلب الوجود مسلوب الضرورة، ليس بضروري، ليس بضروري. أما طرف الإيجاب فهو ضروري، الوجود ضروري وواجب للواجب تعالى. فالإمكان العام في القضية الموجبة يشمل الإمكان الخاص، لأن الإنسان موجود قلنا مسلوب الضرورة اللي نعبر عنه بالاصطلاح الإمكان الخاص. أما الله موجود بالإمكان العام فهو وجوب سلب الضرورة عن الطرف المقابل وإثبات الضرورة للطرف الموافق. فالإمكان العام، خلاصة الكلام، الإمكان العام في القضية الموجبة يشمل الإمكان الخاص ويشمل الوجوب. هذا بالنسبة إلى الإمكان الخاص في القضية الموجبة. أما الإمكان العام، أما الإمكان العام في القضية السالبة، تقول مثلا الإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، وشريك الباري ليس بموجود بالإمكان العام. قضيتنا سالبة، يعني شنو سالبة؟ يعني الضرورة مسلوبة عن الطرف المقابل، عن طرف الإيجاب. يعني في قضية الإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، نقول أن ثبوت الوجود للإنسان، قضية موجبة لأن قضيتنا سالبة، ثبوت الإنسان، ثبوت الوجود للإنسان ليس بضروري. فقضية شريك الباري نفس الشيء، نقول الشريك الباري ليس بموجود بالإمكان العام، يعني شريك الباري ليس بموجود بالإمكان العام تعني شريك الباري الوجود له ليس بضروري. يعني الطرف المقابل اللي هو الإيجاب في كلا القضيتين ليس بضروري، أما الطرف الموافق المتحدث عنه أعم، مرة يكون مسلوب الضرورة ومرة يكون غير مسلوب الضرورة. مسلوب الضرورة في قضية الإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، فكما أن قضية العقد السلبي الضرورة فيه مرتفعة، كذلك العقد السلبي والإيجابي كل منهما ضرورة فيه مرتفعة. أما في قضية شريك الباري ليس بموجود بالإمكان العام، فالضرورة في الطرف المقابل في العقد الإيجابي مسلوبة، الوجود ليس ضروريا لشريك الباري. أما سلب الوجود، فسلب الوجود ضروري، سلب الوجود ضروري. فالقصد أن في القضية السالبة العقد الموافق في القضية السالبة مسكوت عنه، تارة يكون مسلوب الضرورة كما في العقد الإيجابي مثل الإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، وتارة يكون غير ضروري، تارة يكون تارة يكون ضروري كما في الإنسان الشريك الباري ليس بموجود بالإمكان العام. سلب الوجود عن شريك الباري ضروري، فبالطرف المقابل الضرورة مسلوبة، لكن بالطرف الموافق الضرورة ثابتة وليست بمسلوبة. الإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، سلب الضرورتين نسميه الإمكان الخاص، والشريك الباري ليس بموجود هذا نسميه امتناع، لأنه ضرورة الإيجاب مسلوبة وضرورة السلب ثابتة، هذا اللي نسميه الامتناع. إذن الإمكان العام في القضية السالبة يشمل الإمكان الخاص ويشمل الامتناع، أما في القضية الموجبة فيشمل الوجوب ويشمل الإمكان الخاص. فإذا كان المراد من الإمكان الإمكان العام، حينئذ لا يصح مقابلة الإمكان بالامتناع، لأن الامتناع قسم من أقسام الإمكان. الآن شفنا أن الإمكان يشمل الوجود ويشمل الامتناع ويشمل الإمكان الخاص، فكيف صح للماتن أن يقابل الامتناع بالإمكان العام مع أن الامتناع قسم من أقسام الإمكان العام؟ هذا إذا أريد الإمكان العام. أما إذا أريد الإمكان الخاص فيلزم محذور آخر، وهو أن العلاقة بين الإمكان الخاص وبين الواجب هي علاقة أحدهما قسيم للآخر، كل منهما داخلان تحت مقسم واحد، فلا يمكن أن يجعل الماتن الواجب قسم من أقسام الممكن الخاص، لأنه قسيم له، في حين أنه في عبارته جعل الواجب قسما من أقسام الممكن. فخلاصة الكلام أن الماتن أمام أحد محذورين، إما جعل المقسم قسيما، وإما جعل القسيم مقسما، وكلاهما لا يجوز في أحكام القسمة. هذا خلاصة الإشكال الذي ذكر على الماتن. واضح الإشكال؟ واضح كثير. الجواب عن الإشكال التحسين قسمه، هذا الشق الثاني لا يمكن. شنو المراد إذن؟ المراد الإمكان العام. شنو المحذور اللي يرد على الإمكان العام؟ المحذور اللي يرد أن الإمكان العام والامتناع، الامتناع قسم من أقسام الإمكان العام، فلا يمكن أن يجعل حسيما له. نقول هذا اللازم ليس بلازم، وهذا الكلام ممنوع، كون الإمكان العام مقسما للامتناع هذا مو صحيح، هذا لا نسلمه، هذا ممنوع. إذا لم يكن قسما، إذا لم يكن الامتناع قسما للإمكان العام، حينئذ تصح عبارة المحشي. هذا اللي راح نسوي فيما سيأتي. شنو راح نسوي؟ راح نقول أنه إحنا نختار الإمكان العام، فالمراد أمكنت يعني أمكنت بالإمكان العام. يجي الإشكال، يجي المحذور. شنو المحذور؟ المحذور هو أن الامتناع قسم من أقسام الإمكان العام، فكيف صح للماتن أن يجعل هذا القسم قسيما؟ نقول الإمكان العام ليس مقسما للامتناع، الامتناع ليس قسما من أقسام الإمكان العام، فصح له أن يجعله في مقابله. شنو الدليل؟ شنو الشاهد على أنه ليس قسما له؟ هذا اللي ذكرناه سابقا. احنا ذكرنا أن القضية إذا كانت موجبة في الإمكان العام يشمل الامتناع؟ لا يشمل الامتناع. الإمكان العام في القضية الموجبة يشمل الإمكان الخاص ويشمل الوجوب ولا يشمل الامتناع. نعم، إذا كانت القضية سالبة الإمكان العام يشمل الامتناع كما يشمل الإمكان الخاص، والكلام على نحو القضية الموجبة. إحنا كلامنا سوق عبارة الماتن على نحو القضية الموجبة. إذا صارت قضية موجبة فالإمكان العام لا يشمل الامتناع، فصح للماتن أن يجعل الإمكان العام مقابلا للامتناع. فقط هاي النقطة تكون حققها، أنه كيف يكون كلام الماتن على نحو القضية الموجبة. لاحظوا عبارة الماتن، الماتن قال: وإلا كلي امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد، أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه. أمكنت، المراد من الإمكان هو سلب الضرورة عن طرف العدم. تأملوا بمعنى الإمكان، شنو معنى الإمكان؟ لما نقول أن زيد ممكن، يعني زيد ممكن يعني أنه مسلوب الضرورة عن طرف العدم، يعني عدمه ليس ضروريا. أقدر أقول أن شريك الباري ممكن؟ ليه؟ لأن العدم ضروري له. أما إذا لم يكن العدم ضروريا للشيء، حينئذ يجوز أن يقال أن هذا الشيء، أن هذا الشيء ممكن. زيد ممكن يعني شنو؟ يعني أن العدم ليس بضروري له. فالماتن قال أمكنت أفراده، يعني أفراده ممكنة. إذا كانت أفراده ممكنة يعني العدم ليس ضروريا له. إذا العدم ليس ضروريا له يعني الضرورة مرتفعة عن طرف السلب، نقول ليس ضروريا. العدم ليس ضروريا يعني الضرورة مرتفعة عن جانب السلب، الضرورة مرتفعة عن العقد السلبي. ايش وقت ترتفع الضرورة عن الطرف السلبي؟ إذا كان طرف الإيجاب شنو؟ ممكنة. فإذا القضية موجبة ومحكوم فيها بالإمكان. إذا كانت القضية موجبة ومحكوم فيها بالإمكان، الإمكان العام راح يشمل حينئذ، راح يشمل الوجوب ويشمل الإمكان الخاص ولا يشمل الامتناع، فيصح للماتن أن يجعل الإمكان العام مقابلا للامتناع. هذا واضح الجواب؟ أكو نقلة مواضحة؟ أعيد الجواب. الجواب نقول خلاصة الجواب أن مرادنا من الإمكان الإمكان العام مو الإمكان الخاص، فيلزم محذور جعل الوجوب قسما من أقسام الإمكان الخاص. شنو المراد؟ المراد الإمكان العام. الإمكان العام الامكان العام راح يجي عليه محذوف شنو؟ محذوف جعل الامتناع مقابلا للامكان العام، مع انه نحن نقول بان الامكان العام شامل للوجوب والامتناع والامكان الخاص. ولا تقول لي الامثله تعددت، ليش؟ لان هذا الحال في كل تقسيم، كل تقسيم الامثله لابد ان تتعدد. يعني من نقول الكلمه مقسم للاسم والفعل والحرف، وجود الكلمه في ضمن الفعل غير وجود الكلمه في ضمن الاسم. يعني الكلمه حتى تتحقق في ضمن الفعل كن نجيب ضربه مثلا، اما اذا نريد نحقق الكلمه في ضمن الاسم كن نجيب زيد مثلا. فالامثله اذا تتعدد مو معنى انه هذه ليست باحسان. فلا تقول انه احنا في قضيه زيد موجود بالامكان العام شملت الوجوب والامكان الخاص، وزيد ليس بوجود بالامكان العام شمل الامتناع والامكان الخاص. نقول حتى اذا تعددت الامثله يبقى الامكان العام هو مقسم للامتناع والوجوب والامكان الخاص. هذا الحال في كل تقسيم. فاذا الامكان العام مقسم للوجوب والامتناع والامكان الخاص. اذا كان كذلك كيف صح للماتن ان يجعل الامكان العام الذي هو مقسم يجعله قسيما للامتناع؟ هذا مو صحيح، هذا المحذور. جوابه نقول انما يكون الامكان العام مقسما للامتناع ولا يصح جعل قسيما له، هذا وين؟ هذا بالقضيه السالبه. بالقضيه السالبه الامكان العام يصير مقسم للامتناع وللامكان الخاص. اما في القضيه الموجبه، للقضيه الموجبه الامكان العام راح يصير مقسم فقط الما للوجوب وللامكان الخاص، اما الامتناع لا يدخل في الامكان العام اذا كانت القضيه موجبه. كلامنا قضيه موجبه ليش؟ لان الماتن هو قاعد يقول امكنت افراده. امكنت افراده يعني العدم ليس ضروريا للافراد، يعني ان ضروره السلب مرتفعه، ضروره العدم مرتفعه. ايش وقت ترتفع ضروره العدم؟ ايش وقت تكون ضروره العدم مرتفعه؟ اذا كانت القضيه الموجبه ممكنه بالامكان العام. اذا قضيتنا موجبه وممكنه بالامكان العام. اذا صارت القضيه موجبه وممكنه بالامكان العام، حينئذ ستشمل الوجوب والامكان الخاص ولا تشمل الامتناع. اذا لا تشمل الامتناع بعد يصح من عندنا ان نجعل الامكان العام قسيما للامتناع ونقابل الامكان العام بالامتناع ولا محذور، لان اصلا هو مو قسم له حتى لا يصح جعله مقسما له. هذا الجواب اشار اليه المحشي فقط اشار الى الجواب، لم يذكر الاشكال على عادته. قال قوله او امكنه، هاي الاشكالات اللي تذكر. اكو اشكالات بالحاشيه، اشكالات يعني مشهوره وواضحه بحيث يعبر عن مثلا هذا الاشكال، يقولون اشكال امكنه يصير بمنزله العلم. من واحد طالب الحاشيه يكون يقولون اذكر ان اشكال امكنه، ماكو داعي يجي يبينون لشنو المراد من اشكال امكنه. راسا هو يكون يلتفت الى الاشكال وجوابه، يقولون اشكال امكنه بالحاشيه. مثل العلم، شلون يقولون زيد علم على هذه الذات المشخصه؟ بعد ما يحتاج انت تقول هذا الشخص ابن فلان اللي بيته بفلان مكان، اللي مجرد ان تقول زيد ينتقل الذهن الى هذه الذات المشخصه. هذا الاشكال هم من هالقبيل، يقولون اشكال امكنه المار بالحاشيه، يكون الواحد يلتفت الى الاشكال والى جوابه. هكذا اشكال ايضا، هم هذا بمنزله العلم، ان يقولون اشكال ايضا يعني طالب يكون يعرف شنو الاشكال ايضا. قوله هو او امكنت، اي لم يمتنع افراده في الخارج. وين راح؟ راح الى سلب ضروره العدم في الخارج. سلب ضروره العدم يعني شنو؟ يعني ان قضيتنا قضية موجبة ومحكوم فيها بالإمكان العام. هاي منين جبناه؟ هو نفس معنى الإمكان. الإمكان مو قلنا شنو تعريف الإمكان العام؟ الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل. ما قلنا لا طرف الإيجاب ولا طرف السلب، عن الطرف المقابل. فأنت تجي حتى تعرف هاي القضية موجبة لو سالبة وشنو محكوم عليها، تكون تشوف شنو المسلوب. يعني تقول سلب ضرورة العدم، يعني القضية شنو؟ قضية موجبة. ليش؟ لأن سلب الضرورة عن الطرف المقابل هو معنى الإمكان. الطرف المسلوب الضرورة إذا كان العدم، فالقضية لابد أن تتحدث عن الوجود، يعني قضية موجبة. ولما كان سلب الضرورة يعني إمكان، يعني كون نقول قضيتنا قضية موجبة محكومة بالإمكان العام. إذا كانت القضية موجبة محكومة بالإمكان العام، حينئذ تشمل الوجوب والإمكان الخاص ولا تشمل الامتناع، فيصح أن يجعل قسيما للامتناع. قال قوله أو أمكنت، أي لم يمتنع أفراده في الخارج، فيشمل. لاحظوا فرع عليه، قال فقضيتنا موجبة محكومة بالإمكان العام، القضية الموجبة المحكومة بالإمكان العام شنو تشمل؟ قال فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. كمل أيها المحشي، قول فيصح للماتني أن يقابل الإمكان بالامتناع. إذا كان شامل للوجوب وشامل للإمكان الخاص وما شامل للامتناع، حينئذ يصح للماتن أن يقابل الإمكان بمن يقابله، يقابله بالامتناع، لأن الإمكان في القضية الموجبة لا يشمل الامتناع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.